مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من الرسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول كمال القوني. أخونا يسأل عن ترجمة معاني القرآن الكريم، فيقول هذا القرآن الكريم قراءته بغير لسان عربي، في ذلك إثم، لأنني أقرأ وأترجم من كتاب التفسير لابن كثير لإخوتي في الله من غير العرب باللغة الإنجليزية. آمل أن يأتيني منكم الرد سريعا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل كتابه الكريم باللغة العربية، هو قرآن عربي، فلا يجوز أن يقرأ بغير العربية، وإنما تترجم معانيه للغات الأخرى لتفهيم المعنى وتعليم المعنى، حتى يتعلم أصحاب اللغات غير العربية معاني كلام الله عز وجل، وحتى يستفيدوا من أحكام كتابه سبحانه وتعالى. ولكن عليهم أن يتعلموا لفظ القرآن حتى يقرأوا به في الصلاة وخارج الصلاة باللغة العربية، وإنما الترجمة تفسير، معناها التفسير، يعني يبين الذي لا يعرف اللغة العربية معنى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى حديث عنه ما تدوب الدم ولا حفظ الزين، وهكذا تبين له المعاني والأحكام حتى يفهموها بلغتهم. وليست اللغة قرآنا، وإنما هي تفسير وترجمة، وإنما القرآن ما يتلى باللغة العربية كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وللعلماء العارفين باللغات الأخرى أن يترجموا معانيه إلى إخواننا المسلمين ليفهموه، وهكذا لغير المسلمين للدعوة إلى الله وبيان أحكام الله، حتى يعلم غير المسلم حقيقة القرآن وما فيه من العلم، فيكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام. نعم.
من العراق رسالة بعث بها أو بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول سين أختنا تسأل وتقول متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبح زوجين مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟
الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. لكن إذا تم العقد، تم الزواج من الولي للخاطب لحضرة الشاهدين، صار زوجة له، لو خلا بها لا شيء عليه، ولكن ينبغي لها أن يمتنع من جماعها حتى يطلع بها الدخول الشرعي، لئلا يظن أنه من غيره. فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها اتصال جنسي، يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها. أما كونه يخلو بها لا حرج في الخلوة بها لأنها زوجة، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس، حتى لا يقع تهمة لحملك وقال هذا ليس من زوجها أو يجحده هو أو ما أشبه ذلك. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. من جمهورية مصر العربية رسالة باعثها أحد الإخوة من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف نون حاء عين. أخونا له ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول أسمع بعض الناس في الصلاة الجهرية يبدأ بالفاتحة مباشرة دون أن يسمي، أي لم يذكر البسملة، فما هو التوجيه في هذا؟
المشروع للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالتعوذ ثم التسمية ثم القراءة، فإذا كبر للصلاة أولا استفتح بما شرعه الله من الاستفتاحات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها وهو أخصرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن يستفتح لواحد منها، هذا هو الأفضل، وإن ترك ذلك فلا حرج، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، هذا هو المشروع. ولو قرأ من دون استفتاح ولا تعوذ ولا تسمية صحت القراءة، لأن التسمية سنة والتعوذ سنة والاستفتاح سنة، لكن الأفضل له والسنة له أن يأتي بهذه الأمور، يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ، هذا هو المشروع، هذا هو الكمال.
يسأل أخونا عن الصلاة الجهرية سمعت الشيخ، يقول لم أسمعهم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الجهرية ألا يجهر، يقرأ التسمية والتعوذ لكن سرا، هذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون عمر الصديق وعمر وعثمان وعلي كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن الرسول ربما جهر بها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، فإذا جهر بها الإنسان في بعض الأحيان للبيان والتعليم فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون الغالب عليه أن يسر بها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. اللهم
في يوم ما لم أصلي العشاء ولم أتذكر ذلك إلا في صباح اليوم التالي، كيف أفعل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متى ذكرتها بعد الصبح صليها، الضحى صليها، الظهر صليها، متى ذكرتها، فإن ذكرتها قبل الفجر فصليها قبل الفجر، فإن لم تذكرها إلا بعد الفجر فصليها بعد الفجر، والحمد لله.
ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟
نعم عورات الطفل تنقض من مسها، مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء، الحاجة مس الذكر فليتوضأ. نعم.
أخت لنا من السودان بعثت برسالة مطولة وضمنتها 12 سؤالا متنوعة، من أحد أسئلتها تقول لي 4 أطفال أكبرهم في 7 من عمره، كانت أمنيتي قبل أن يرزقني الله بهم أن إن كانت لي ذرية سأحاول بقدر الإمكان تعليمهم أمور الدين وتهيئة الجو الإسلامي لهم، وفعلا أخذت أعلمهم، ومنهم من يحفظ كثيرا من القرآن الكريم والأحاديث حتى القصص، لا يعلمون غير قصص الأنبياء، ولم أدخل عليهم أي جهاز من الأجهزة الحديثة كالمسجل أو الفيديو أو ما أشبه ذلك، إلا أنهم يعيشون في جو غريب تماما، وبدأوا يستنكرون كل ما عدا ما في منزلنا أو كل ما عدا ما يسمعون منا، وبدأوا يعيشون في شيء من الازدواجية، وترجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
فالأحسنت في تعليمهم وتوجيههم، وعليك أن تكملي أنت ووالدهم وإخوتهم الكبار وغير ذلك من أقاربهم، عليكم أن تلاحظوهم حتى لا يضرهم ما حولهم من المجتمع، أنت على خير وأبوهم على خير في التعليم والتوجيه والإرشاد والتربية الإسلامية، ولكن لا بد من اختلاطهم بمن حولهم، فعليكم بالحرص عليهم وتوجيههم الى الخير وتحذيرهم مما قد يسمعون من الباطل او يشاهدون من الباطل حولهم حتى لا يتاثروا، والله جل وعلا هو الموفق الهادي، وانما عليكم ان تفعلوا المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم وانتم على خير ان شاء الله، وسوف ينفع الله بجهودكم.
أم مجاهد سودانية بدولة الأمارات تسأل أيضا سؤالا آخر وتقول فيه: قال زوجي في إحدى خطب الجمعة إن الله في السماء مستو على العرش بائن من خلقه وهو في السماء السابعة، فذهب أحد الناس يستنكر عليه وشنع به، ونطلب من سماحتكم القول الواضح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
قد أحسن زوجك فيما قال وأصاب الحق فيما قال، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق جميع السماوات، فوق جميع الخلق، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والاستواء معناها العلو والارتفاع، يعني ثم على العرش وارتفع عليه سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قول أصحاب النبي جميعا رضي الله عنهم، كلهم درجوا على أن الله في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير، قال: وهو العلي العظيم، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر والشرف وعلو السلطان والقهر سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته، فقال سبحانه: الرحمن على عرش استوى، قال هذا في سبعة مواضع من كتابه العظيم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الإيمان بذلك والإمرار للصفات كما جاءت، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنكار الاستواء من مذهب الجهمية مذهب البدع. فالواجب على أهل الإسلام ذكورا وإناثا أن يؤمنوا بذلك كما جاء في القرآن العظيم، وأن يسيروا على نهج أهل السنة في إثبات علو الله فوق جميع الخلق، فوق السماء السابعة، فوق جميع الخلق، فوق العرش، فإن العرش فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة الكرسي، ثم هناك بحر بين أسفله وعلى كما بين السماوات، ثم بعدها العرش، فالعرش فوق الماء، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق جميع الخلق جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في آيات سبع كلها دالة على علوه ووقيته واستواءه على عرش سبحانه وتعالى. فالذي أنكر على زوجه هو الذي قد أخطأ وغلط ووافق أهل البدع وخالف أهل السنة، وأما زوجه في إخباره بأنه فوق العرش فوق السماء فوق جميع الخلق فقد أصاب ووافق أهل السنة ووافق الكتاب والسنة وخالف أهل البدع. فنسأل الله لنا ولكم ولزوجك ولجميع المسلمين التوفيق والهداية والاستقامة على الحق.
السؤال الأخير الذي سنعرضه من رسالة الأخت أم مجاهد يقول: أقرأ في بعض الكتب أن قراءة القرآن دون وضوء جائزة، فمثلا في الموطأ حينما أتى عمر من قضاء الحاجة فسأله أحد عن الوضوء ثم القراءة فقال له: أي مسيلمة أخبرك هذا. وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء.
أي مسيلمة أقرأك هذا؟ أي مسيلمة أقرأك هذا؟
هي كتبت هي أخبرك هذا.
لعل أخبرك. مشيبك
او اخبرك
مشيبك كذاب يعني.
وفي كتب اخرى اقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء فايهما اصح؟ يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا.
قراءة القرآن من المصحف تحتاج الى وضوء، هذا الذي عليه اهل العلم، وهو قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لما ثبت من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الانصاري ان النبي كتب الى اهل اليمن الا يمس القران الا طاهر، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، وهو دال على ان القران لا يمسه الا من تطهر، كما قال عز وجل انه لقران كريم كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. فهذه الايه تعم المصحف الذي في ايدينا والذي في ايدي الملائكه، ولهذا قال بعد تنزيل من رب العالمين، فالمنزل علينا لا يقرا لا يمسه الا المطهرون. اما القراءه من دون مسيس على الله القلب والحفظ فهذه لا تحتاج الى طهاره، لو قراه على غير طهاره فلا باس، الا الجنوب فان الجنوب لا يقرا حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يحدثه شيء عن القران الا جنابه، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما خرج من الطائف قرا وقال هذا لمن لم يكن جنوبا، اما الجنوب فلا ولا ايه. فالحاصل ان القارئ القران ان كان من المصحف فلا بد من الطهاره فيه الكبرى والصغرى من الجنابه والوضوء جميعا والحديث الاصغر، اما ان كان من غير المصحف بل عن ظهر قلب فانه يقراه اذا كان ليس عليه جنابه ولا يلزمه الطهاره في الصغرى يقرا وان كان على حدث اصغر، اما ان كان جنوبا فانه لا يقرا حتى يغتسل. هذا هو الصواب في هذه المساله. نعم
بارك الله فيكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا السودانية من الأمارات العربية، سنعود إليها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى رسالة وصلت من رابغ وباعثها أحد الإخوة، يقول عبد الله الهواري أخونا له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول شفاء أمتي في ثلاث، قية من نار كما يريد سماحة الشيخ، أو آية من كتاب الله، أو جرعة من عسل، هل هذا حديث صحيح؟
الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء ثلاث، قية نار أو شطط محجم أو شطط عسل، ليس فيه الآية. أما الآية تؤخذ من قوله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ومن عمله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ الآيات على المريض، كان يقرأ على نفسه قل هو الله ذو معوذتين عند النوم إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يقرؤون على المريض من الآيات، وقد قرأ بعض الصحابة على الأجير سورة الفاتحة فشفاه الله، وعرضوا هذا عليه صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقال وما يجيك أنها رقية، وكانوا قد جعل لهم قطيع من الغنم فأخذوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال اضربوا لي معكم بسهل. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على قراءة القرآن عن المريض للاستشفاء. وأما الحديث فالذي فيه الشفاء في كية نار أو شربة محجم يعني حجامة أو شربة عسل، قال وما أحب أن أكتوي. وفي اللفظ الآخر قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أن هذه الثلاث من أسباب الشفاء، الكي عند الحاجة إليه، والحجامة عند الحاجة إليها، والعسل، والله بيّن في كتاب العلم أن العسل فيه شفاء للناس، لكن إذا تيسر علاج بغير الكي فهو أولى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي، وقال وانا عنه امتي عن كي، لكنه كوى بعض اصحابه للحاجه. فالحاصل انه لا يشرع كي الا عند الحاجه، عند عدم وجود ما يكفي عنه، فاذا تيسر دواء اخر يكفي عنه فلا ترك الكي، لانه نوع تعذيب في النار فلا يصار اليه الا عند الحاجه.
بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز، إذا أذنتم، كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بشيء ولا يفعله، أو ينهى عن شيء ويفعله، لعل في هذا مقام يحتاج إلى مزيد من الإيضاح مع الشيخ.
هذا يقع.
نعم.
فإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب.
أيوة.
وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بمحرم. ولهذا نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، فدل على أن الشرب قائما لا حرج فيه، ولكن تركه أفضل. إذا تيسر أن يقرأ يشرب قاعدا فهو أفضل، وإن شرب قائما فلا حرج. وهكذا إذا أمر بشيء ثم ترك عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المأمور ليس بواجب، إذا كان واجبا لما ترك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أوامره أصلها الوجوب، ونواهيه أصلها التحريم، لكن متى فعل ما نهى عنه دل على أنه ليس بحرام، وإنما هو مكروه أو تركه أولى. وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب. نعم.
بارك الله فيكم. الواقع سمحت شيخ، المبتدئ في القراءة قد يقع على شيء من هذا، فبما تنصحون والحالة هذه؟
نعم.
المبتدئ في الاطلاع على كتب أهل العلم قد يقع على شيء من هذا، وربما يقع في حياة
يسأل على العلم، يسأل عليه.
نعم.
القارئ طالب العلم المبتدئ.
نعم.
إذا مر على شيء من الأحاديث واشتبه عليه أمرها أو بعض الآيات يسأل أهل العلم
بارك
الذين
بارك
عنده، أو يسافر إليهم يسأل أهل العلم الذين بلغوا عنهم أنه أهل العلم وأهل بصيرة، ويطمئن إليهم، يسألهم في المكاتبة، بالمشافهة، بالهاتف، بغير هذا من طرق الاتصال. والمقام يحتاج إلى عناية. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ذكرتم السفر، وهذا دليل على أهمية التوضيح فيما يتعلق بأمور ديننا.
نعم. ولو بالسفر،
ولو بالسفر.
قد سافر جمع من الصحابة من بلد إلى بلد، من المدينة إلى مصر وإلى الشام، ما يجب بعض الأحاديث رضي الله عنه.
جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الله الهواري من رابر يسأل أيضا عن الحنة للرجال، ولا فيما إذا كان للعلاج.
لا نعلم في بأس للعلاج، أما يفعله كالنساء فلا يجوز.
طيب.
يتشبه بالنساء.
طيب.
أما إذا فعله الرجل على وجه يعالج به مرضا في رجله أو يده أو غير ذلك فلا حرج في ذلك.
بارك الله. هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية؟ وما الحكم في قائل يقول، أو نقفل هذا السؤال، سؤال واقع ربما يكون سيء
كمان. لا لا
نعم.
فعلا.
يقول عليه الطلاق من دينه.
ايش؟
يسأل عن سائل قال تلكم العبارة.
هذا على كل حال كلام منقط. أما طلاق التسابيح فقد اختلف فيها العلماء، منهم من صحح حديثها ومنهم من ضعف أحاديثها، والصواب أنها ضعيفة وأنها لا تصح ولا تستحب.
طيب.
هذا الصواب في صلاة التسبيح.
نعم.
وأما هذا الذي قال عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا،
نعم،
معناه عليه الخروج من دينه، وهذا كلام منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذب متعمد هو كما قال. المقصود أن هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله ويحذر مثل هذا الكلام. لا يقول عليه الطلاق من دينه، أو هو كافر، أو هو يهودي، أو نصراني لا يفعل كذا، أو سوف يفعل كذا، أو ما أشبه ذلك. لا، يستعمل غير هذا، يقول والله لا فعلنا كذا، أو والله لا فعلوا كذا، يكفي هذا. أما يقول هو يهودي أو نصراني أو عليه الطلاق من دينه إنما يفعل كذا، كل هذا غلط منكر لا يجوز. وتعليل لدينه للذهاب والضياع والردة عن الإسلام، نعوذ بالله. يجب الحذر والتوبة من هذا، نسأل الله العافية. نعم.
بارك الله فيكم. رسالة من أحد السادة المستمعين بعث بها، وهو يقول أبعث إليكم كتابي هذا وأرجو من الله أن ترشدوني إلى الصواب، أنا رجل مجتهد فيما أمرني ربي وأسرتي والحمد لله تشاركني في ذلك حسب استطاعتهم، ولكن يوجد لي أخت لا تصلي من مدة طويلة، وزوجها يشاركها أيضا في ذلك الحال، وقد أخبرني كثير من الناس أن ذلك هو سلوكهم وأنهم لا يرضون الله في ذلك الجانب، وعندما عرفت بنفسي أنها على ذلكم الحال أخذتها وأخبرتها بما حرم الله ورسوله، وأخبرتني بنفسها أنها فعلا كانت تعمل ذلكم العمل. وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن، ولكن للأسف لم توفي بالعهد، فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات التي يردن وجه الله تبارك وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت، ولا سيما عن حكم مقاطعتي لأختي تلكم، جزاكم الله خيرا.
أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير، وقد أساءت في رجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها، لأن الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها ضيع دينه، ومن تركها كفر، نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يعم الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذرة ثنائه الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا منكر عظيم لا الكفر، فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإن ظهر أمرهما وعرف أنهما لا يصليان، فيجب رفع أمرهما إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد إسلامية يقيمون الصلاة ويعاقبون عليها، يرفع بأمرهما حتى يستحق أن يعاقب على ذلك بالقتل، فإن من ترك الصلاة يشتكى، فإن تاب وإلا قتل، قتله ولي الأمر، ولي أمر المسلمين أو نائبه. المقصود أن عليك العناية بنصيحتهما جميعا، ولو من طريق الهاتف أو المكاتبة أو توكيل من ينصحهم، لعل الله يهديهم بأسبابه. أما قطعك لهم وهجرك لهم هذا كله طيب وواجب إذا كان يرجى في خير، أما إذا كنت لا ترجو وراء الهد خيرا فلا مانع من الاتصال بهم، لا للأكل عندهم والشرب والأنس بهم لا، ولكن لمجرد الدعوة والتوجيه والإرشاد، لا للأكل معهم أو الضحك معهم أو الأنس معهم لا، بل تلقاهم بوجه غير منبسط، بل وجه مكفهر حتى يرجع إلى الحق، حتى يتوب إلى الله عز وجل. بل هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة في أقل من هذا، تخلفوا عن غزو بغير عذر يوم تبوك، هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مسلم بهجهم، فهجروا 50 ليلة حتى تاب الله عليه. فإذا كان من تخلف عن غزو بغير عذر يهجر، فالذي تخلف عن الصلاة التي هي عمود الإسلام أولى وأولى بها. لكن إن رجوت فيهم خيرا فلا مانع من الاتصال بهم ودعوتهم إلى الله ونصيحتهم، لعلها ولعل الله يهديهم بأسبابه.
اللهم آمين. المستمع دال ميم ميم من السودان بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يسأل ويقول: ما هو حكم القرآن والسنة في الرجل يفاتح النساء من أقاربه ويضع على يده قطعة من قماد تحجب اليد عن أيدي النساء، أو المرأة كذلك تضع حاجبا على يدها عند المصافحة، وهل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ نرجو الإيضاح.
الواجب على المؤمن والمؤمنة ترك ذلك، المصافحة لا تجوز مع غير المحال، أما أن يصافح أخته أو عمته أو خالته أو زوجته فلا بأس، أما يصافح بنات عمه أو بنات خاله أو بنات خالته أو جيرانه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، ولو وضع خطة ولو وضعت خطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لما بايعهن ومدت إليه امرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني في البيعة ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. ولأن المصافحة للناس وللنساء وسيلة إلى الفتنة، كما أن النظر إليهن وسيلة فتنة، فهكذا المصافحة وسيلة الفتنة. فلهذا حرمها الله سد لباب الفتن. نعم.
أخونا يسأل ويقول: عندما تقام الصلاة ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام يصمت الإمام برهة ويردد المصلون بعض الكلام في هذه البرهة، ماذا يقولون وما حكم ذلك؟
سنة إذا كبر الإمام الصلاة وهكذا المنفرد وهكذا المأموم أن يسكتوا قليلا ليأتوا بدعاء الاستفتاح كلهم، الإمام والمأموم والمنفرد. الاستفتاح سنة في الصلاة الفريضة والنافلة، كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عدة استفتاحات كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام، وأحصرها وأسهلها على العامة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يقال بعد التكبيرة الأولى وقبل أن يقرأ، قبل أن يتعود، قبل أن يسمي، في جميع الصلوات. وجاءت أنواع أخرى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حكمك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك استفتاحات أخرى أطول من هذا، فإذا استفتح الإنسان بشيء منها فكله حسن، وإذا اختار